برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران ناظم الدباغ يوم الاثنين عن مضمون رسالة بعث بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى القيادات الكردية. وقال الدباغ في بيان أن إيران أبلغت القادة الأكراد ألا يكونوا طرفا في تفتيت البيت الشيعي، بل بالعكس سيكون لها رد فعل غير متوقع. وأضاف أن قاني نقل الرسالة عندما زار إقليم كردستان قبل أشهر، وقال على الأكراد عدم التورط في دعم حزب شيعي ضد حزب شيعي آخر، لا سيما في اختيار مرشح رئاسة الجمهورية في الحكومة الجديدة. والمناقشة ما صرح به ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران بخصوص التدخل الإيراني في قضية تشكيل الحكومة العراقية، وهل فعلا أن طهران تمارس الضغوط على الكتل والأحزاب السياسية من أجل التوجه نحو حكومة معينة، أم أن الأمور مبالغ بها ودوافعها إثارة الرأي العام؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر. مرحبا بكم أستاذ عبد الأمير ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا ومرحبا وتحياتي لكم ولمستمعي إذاعتكم الأعزاء. طبعا أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا ومرحبا بكم مرة أخرى أستاذ عبد الأمير. إقليم كردستان يكشف عن محتوى رسالة خطيرة سلمها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني للقيادات الكردية. فحوى هذه الرسالة أن إيران أبلغت القادة الأكراد ألا يكونوا طرفا في تفتيت البيت الشيعي، وبخلاف ذلك سيكون هناك ردود أفعال غير متوقعة. هل ترون إمكانية قيام إيران بتسليم مثل هكذا رسالة إلى القادة الكرد؟
شكرا جزيلا مرة أخرى. في الحقيقة أنا سمعت بأنه أيضا هناك رسالة وصلت للسيد مقتدى الصدر بأنه يجب أن لا يعمل على تفتيت البيت الشيعي، وأن يقترب من الإطار التنسيقي لتوحيد رؤاهم بما ينسجم مع رؤية طهران في كيفية تشكيل الحكومة القادمة. إنه يبقى الأمر على ما هو عليه، لأنه إيران ترى بأنه هناك رؤية أمريكية في المنطقة، محورها العراق الآن أو بؤرتها العراق لكي تطلق لكل المنطقة، وهي أنه نفوذ إيران في المنطقة يجب أن ينحسر، وبداية هذا الانحسار يجب أن يكون من العراق، لأنه القاعدة الأهم اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وجيوسياسيا بالنسبة لإيران. ولذلك أنا أعتقد بأنه مثل هذه الرسالة قد تكون فعلا وصلت للقادة الأكراد، وأعتقد أيضا أنها وصلت للسيد مقتدى الصدر، لكنه مشروع جديد المنطقة يتجاوز هذه المسألة وهذه الطروحات، لأنه أنا أعتقد بأنه مشروع بعد 2003 الذي تبنوه المحافظون الجدد في أمريكا بتقسيم المنطقة على أسس عرقية، سمح لإيران وغيرها بأن تتدخل لكي تكون بداية تمهيد أو جعل هناك أرضية لانقسام طائفي داخل العراق يمهد لتقسيم العراق وصولا إلى تقسيم المنطقة بأكملها. وهذا المشروع انتهى عمليا في نهايات عهد أوباما وبداية عهد جديد، بأنه هذا المشروع لن يكتب له النجاح لأنه الأوروبيون والروس والصينيون وقفوا ضده، وأنا كتبت قبل قليل بهذا الشأن، أي أن هناك مشروع جديد يجب أن يكون في المنطقة. وأول هذا المشروع هو رغبة أمريكا في أنه ينتهي نفوذ إيران في العراق الذي مهدت له أمريكا نفسها في عهد بوش وفي عهد أوباما أيضا، وأن يكون العراق الآن مرحلة جديدة تلبية لرغبة الشعب العراقي وثوار تشرين الذين يمثلون خلاصة الشعب العراقي في أن يكون العراق بلد مستقل بعيدا عن أي هيمنة إقليمية تجعله تابعا لهذا المحور أو ذاك. ولكن أعتقد أنه هناك رغبة في أن ينعتق العراق من طوق إيران الذي جعلته قريبا لمحورها الذي يراه كثير من العراقيين بأنه محور طوباوي وربما غير واقعي يجعل العراق ويدفع به إلى متاهات بعيدة. والاقتراب من المحور العربي دول الخليج والأردن ومصر، ونحن شاهدنا هذه اللقاءات طبعا لقاءات الرئيس المصري والملك الأردن في العراق التي مهدت وسبقت الانتخابات المبكرة الأخيرة والتي أفضت إليه، أي أن هناك رغبة عراقية من نفوذ إيران لكي يتفاعل مع العالم برؤيته هو، ربما بتقديم بعض التنازلات لكنه بالمعطى النهائي يريد أن يعتق من رؤية إيران ورغبتها في أن يكون تحت جناحها، وبذلك أنا أعتقد بأنه ما يحدث الآن من تجاذبات بعد الانتخابات المبكرة هو يأتي في هذا السياق، أي أنه العراق بدأ يتحرر بإرادة الشعب العراقي، وأن لم يكن كله هو أو أغلبيته اشتركت في هذه الانتخابات، لكنه الانتخابات أو التصويت أتى بما يتناسب مع رؤية الشعب العراقي بشكل عام في أن ينعتق من هيمنة إيران ويتجه باتجاه فضاء أوسع دوليا وإقليميا، بما يجعله مسجما مع نفسه ومع العالم بعيدا عن أي هيمنة، وربما يتفاعل بشكل قد لا تراه إيران بصالحها وقد لا تراه الدول العربية الأخرى بأنه هو تماما مسجم معها، لكنه قد يكون مسجما مع نفسه في تفاعله مع العالم بما يحقق أرادته هو كشعب مستقل يريد أن يتحرر من أي هيمنة أخرى. نعم
أستاذ عبد الأمير، حكومة إقليم كردستان إذا سارت خلف هذه الرؤية التي تكلمتم عنها، أي بمعنى أنها لم تأخذ على محمل الجد مطالبات إيران، برأيكم ماذا ستفعل الأخيرة بعد هذه التهديدات؟
إيران لديها حليف قوي هو الاتحاد الوطني الكردستاني، وأنا كمتابع ومحلل سياسي هو منذ عام 1976 وما بعد 1976، خصوصا 79 بعد صارت الثورة الإيرانية، اقترب هذا الاتحاد كثيرا من إيران وأصبح قراره السياسي مقترنا برؤية إيران، وهذه مسألة معروفة للجميع، والحرب العراقية الإيرانية شاهد على ذلك. في المرحلة الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين بعد وصول الكاظم إلى السلطة وتغير الوضع في العراق بشكل أو بآخر خصوصا بعد تشرين، أصبحت هناك رؤية مختلفة في الإقليم أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني باتت له السيطرة وباتت له السطوة الأكبر في الإقليم، بدعم طبعا من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية لكي تخرج الإقليم من هيمنة إيران، لأنه هيمنة إيران على إقليم كردستان هي جزء مكمل لهيمنة إيران على العراق بتنافس مع قوى شيعية وربما قوى سنية كان يمثلها خميس الخنجر وتحالفه، لا سيما في مرحلة انتخابات 2018 التي كان فيها الخنجر جزء من تحالف البناء. الآن تغيرت المعادلة تماما، الاتحاد الوطني الكردستاني أصبح هو الأضعف وتحالف عزم أصبح يتحالف فحالف مع قوى سنية أخرى لكي يتحالف مع تقدم الذي هو قريب من دول عربية معروفة، وتحالف الفتح الذي هو محور قوة إيران داخل العراق أيضا ضعف لصالح تحالف الصدر أو تشكيل الصدر مع قوى مستقلة وقوى أخرى، ليكون هناك بصراحة وجود إيراني ضعيف وهزيل داخل العراق بعدما كان هذا الوجود هو المهيمن والمسيطر قبل 2018 أو خلال 2018. من هنا أنا أعتقد بأنه هذا التهديد لا يأتي بجديد، لأنه هو يأتي على نهايات هي خرجت أصلا من سيطرة إيران أو مخرجات انتهت إلى أن تكون إيران خارج يعني المعادلة بشكل واضح، ولم تكن لها السطوة الحقيقية المؤثرة كما كانت عليه سابقا. من هنا فأنا أعتقد بأن إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا يدرك تماما أنه سقد يتلقى مثل هذه التهديدات، لكنه لا يعيد لها أهمية لأنه يتكي على جدار قوي، جدار إقليمي متمثل بتركيا ودول الخليج العربي وخصوصا السعودية والإمارات وقطر وغيرها، والجدار أمريكي. ومن هنا أعتقد بأن العملية السياسية الحالية ماضية باتجاه يتعارض تماما مع رؤية إيران، وأن تهديداتها لا أعتقد أنها ستكون لها تأثير على مجريات ما يحدث الآن في العملية السياسية ونتائج الانتخابات المبكرة التي جرت مؤخرا. نعم
أستاذ عبد الأمير، إذن هنالك اتجاه نحو الغرب، نحو دول غربية أقصد أوروبية، نحو الولايات المتحدة، وكذلك الغرب العراقي المتمثل بالدول العربية الخليجية. برأيكم لماذا يتم الإعلان عن هذه الرسالة؟ يعني مفاوضات تعتبر سرية سياسية من المفترض أن لا يتم التصريح عنها، هل قصدت حكومة إقليم كردستان بهذا التصريح عن تهديدات إيرانية هو لغرض إعلام الرأي العام أم للحصول على تعاطف ودعم أمريكي غربي، سمه ما شئت؟
نعم قد يكون هذا صحيح، يعني قد يكون ما قلته أنه هناك يعني رغبة في أنه يحصل إقليم كردستان على تعاطف القوى الكبرى أمريكا ومن يجري في فلكها الدول الأوروبية، التي بصراحة أنا لدي قناعة كمحلل سياسي وقلته قبل قليل أنه الدول الأوروبية وحتى روسيا والصين هي ترى بأنه يجب أن يكون العراق بعيد عن هيمنة، لأنه المشروع الأمريكي مشروع المحافظة الجدد في عام 2003 بتقسيم المنطقة انتهى إلى الفشل، بعد ما يسمى بالربيع العربي ومخرجاته البائسة. والمنطقة الآن هناك توزعت جيوسياسيا بأنه العراق يجب أن يكون بعيد عن أي هيمنة وأن يكون يبقى العراق كما هو. الديمقراط الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني يجد أنه هذه فرصة سانحة لكي يشز على خصمه الاتحاد الوطني القريب من إيران، طالما أن إيران أصبحت في مرمى الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الرافض لهيمنة إيران على العراق، وكذلك الدول العربية في مقدمة السعودية والإمارات ودول عربية خليجية أخرى مهمة، بالإضافة إلى الأردن ومصر طبعا الذين حضر في مؤتمر القمة الأخير في قمة السلام أو ما أعرف تسميتها، أي أنه الحزب الكردستاني يريد أن يكرس هيمنته على أقليم كردستان بما يجعل الاتحاد الوطني قليل المناورة أو معدوم المناورة فيما إذا ما أراد أن ينفصل أو يقيم إقليم موازي لإقليم في السليمانية موازي لإقليم أربيل. وهذه مسألة جرى التحدث عنها مؤخرا فيما لو أنه أصرت أربيل على أن يكون رئيس الجمهورية من الديمقراط الكردستاني، وهناك محاولة من الاتحاد لأن ينقسم ويشكل إقليم، وهذا الإقليم بالضرورة سيكون تحت جناح إيران، وهو ما لا تريده لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول العربية ولا يريده قوى عراقية مؤثرة. لذلك أنا أعتقد بأنه الديمقراط الكردستاني يريد أن يوصل رسالة بأنني أصبحت تحت التهديد، بما أني أريد لكردستان أن تصبح خارج هيمنة إيران، سواء كان من خلال هيمنتها على الاتحاد أو من خلال هيمنتها على الإقليم من خلال الاتحاد الوطني الكردستاني. ونحن نستذكر هنا ما حصل في عام 1996، ولعل الجمهور المتابع والذي يتابع أحداث العراق يعرف ماذا حصل في تلك المرحلة. من هنا أنا أرى بأنه هذه رسالة من الديمقراط الكردستاني إلى أمريكا والدول العربية وإلى تركيا بأنني أنا معكم وعليكم أن تقفوا معي، لأنني الآن في مرحلة مفصلية، إما أن أكون مع العراق بعيدا عن هيمنة إيران أو ينقسم أقليم كردستان بما يجعله جزء من تابع لإيران وجزء آخر منفصل عنه، وهذا أمر لا يسر الأكراد. وأعتقد بأن هذه الرسالة لا يرغب فيها الجميع، لا الأمريكان ولا الدول العربية، لأنه ميدان هذا الصراع سيكون العراق الذي سيتأثر بالنتيجة بمخرجات هذا الصراع، وقد ينتهي إلى تأثر المشروع مشروع الأمريكي العربي التركي في العراق، ويسعى لإخراج العراق من هيمنة إيران وبداية مرحلة جديدة لعلها تتبلور أو تبلورت بعد الانتخابات الأخيرة وما أفضت عنه انتخابات مجلس النواب في يوم 9 من هذا الشهر كانون الثاني، وأعتقد أنها أفصحت عن واقع سياسي جديد للعراق لا تراه إيران مناسبا لها وتراه تهديدا لأمنها القومي. نعم.
سؤال أخير أستاذ عبد الأمير، وبنصف دقيقة لو سمحتم، أراكم تريدين القول أن البساط قد سحب من تحت أقدام إيران في العراق، هل نسيتم مدى التأثير الإيراني في هذا البلد؟
نعم، التأثير الإيراني في هذا البلد انتهى عمليا أو بداية انتهائه عمليا في ثورة تشرين 2019، إنها عبرت إرادة الشعب العراقي. من هنا أعتقد بأنه إيران أصبحت ضعيفة وصارت تضعف تدريجيا، ولعلها الآن بعد الانتخابات الأخيرة باتت في أضعف حالاتها في التحكم في مسار العراق. أصبح الواقع العراقي الآن مختلف تماما، والعراقيون باتوا يدركون هذه الحقيقة ويتطلعون إلى ما بعدها بالتأكيد.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الأمير.
شكرا جزيلا، وشكرا لمستمعي إذاعتكم الأعزاء.